نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. شيخنا هذا أخونا يسأل يقول: ما أفضل طبعة لكتاب الكامل لابن الأثير رحمه الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه موالاه. أما بعد، الكتاب سبقا بشرنا به أنه يحقق الآن في عند أحد دور النشر، والحمد لله إن شاء الله قريبا حسب ما أخبروني قد يكون متواجد إن شاء الله في معرض القاهرة القادم. والكتاب عند دار ابن كثير وقد اشتغلوا عليه مدة من الزمان، والغالب أنه سيخرج على نفس طريقة ما أخرجوا كتاب البداية والنهاية، وإن شاء الله يكون على قد المأمول من العمل العلمي، خاصة أنهم سيخدموا جمعوا لهم مخطوطات وسيخدموا خدمة علمية وفهارس وشيء من ذلك. وطبعا الطبعات القديمة فيها من الخلال والسقط أشياء كثيرة، نتمنى إن شاء الله أنها تكون طبعة ناسخة لما قبلها وفيها من الخدمات العلمية والتعليق العلمي ما يحتاج إليه مع ضبط النص. هذا أهم نقطة يا ولدي، ترى في الكتب المحققة هي ضبط النص هذا، لأن أحيانا الإخلال بشيء خاصة القضايا التاريخية، لأن النقل فيها كثير، الأسماء قد ربما حرف يذهب أو بطريقة معينة يذهب عليك الاسم وشيء من ذلك، مشكلة. يعني حتى شوف الإخوة مثلا لما نقول لهم اللي يسألوني دائما عن البداية والنهاية، الطبعة طبعة دار ابن كثير اللي بشار عواد ورفاقه معه، أو طبعة هجر اللي هي عبد الله التركي، أنا أقول لهم اللي عنده الاثنين لا يفرط في الاثنين، لكن ترى هناك مواضع كثيرة سار فيها تقويم من طبعة الشيخ عبد الله التركي، وهي في مواضع ترى أثبتت جدارتها وصحتها وحسن القراءة للمخطوط من تلك الطبعة، وهي ترى إشكالية ترى أحيانا يعني نحن نحصل أن بعض الطبعات أنها ربما لا يفرط بها، يعني لأجل ما فيها من الجودة. أتمنى إن شاء الله أن الكتاب الكامل لابن الأثير أن يخرج على يعني على المرجو وأحسن من المرجو إن شاء الله. طبعا نحن الحمد لله ترى عندنا مجموعة من الأعمال العلمية التاريخية لموسوعات كبيرة جدا ننتظر إن شاء الله خروجها، ولولا أن الإخوة ما يريدون أحد يحدث عن المساريح العلمية أو حتى الجهات اللي تتبنى ذلك لأخبرنا الإخوة بشرنا، لكن إن شاء الله بإذن الله أن نسمع أخبار طيبة عما قريب بإذن الله.
بإذن الله
نبدأ.
بسم الله.
بسم الله. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية، صاحب هذه الرسالة وفقه الله وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ وليد بن هليل المطيري، أراد وفقه الله في هذا الكتاب أن يتكلم عن الغزوات والسرايا التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم إلى نجد، الدراسة كما كان خاصة بما بعث إلى نجد، والغزوات والسرايا هي في العهد النبوي، هذا محل الدراسة تاريخيا ومكانيا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ وليد بن هلي المطيري أراد بهذه الدراسة أن يجمع كل ما قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم من سرايا وغزوات إلى نجد، في بحثا عن مروياتها، الفاظ التي حكاها المؤرخون ورواة الحديث، بيان علماء الجرح والتعديل في صحتها من عدمها، النواحي التاريخية التي احتفت بمثل هذه السرايا والغزوات، ومثلها أيضا الجوانب الجغرافية وما ترتب عليها والأغراض التي لأجلها، لأنه يقول عندنا عدد من الأغراض كان لأجلها النبي صلى الله عليه وسلم بعث هذه المغازي والسرايا، وهو قدم بمقدمة ممتازة فيها التعريف بنجد. شوف حل الدراسة مهم جدا ضبطها تاريخيا، وهي مسألة نجد، هذه أين هي نجد؟ حدودها، لأنه في المقدمة قال إن هناك من ذكر بعض السرايا والغزوات أنها كانت في نجد والحقيقة ليست في نجد، ولا يخفى يقول حتى يستدرك على من يعني الآن هو مثل الذي يجيب على من قد يستدرك عليه بأن هناك غزوات قيل أنها بعثت في نجد ولم تذكرها، قال لا وقفت عليها أنا لكنه استبعدها من محل الدراسة لأجل أنها لا تدخل في نجد، فأتى بها في أول الدراسة، يمكن 6 من السرايا في أول الدراسة السرية الفلانية يتكلم عنها والرواية اللي فيها باختصار، وسبب استبعادها من هذه الدراسة اللي محل التفصيل. واضح الآن؟ نعم. وهذا من جميل مصانع أيضا وفقه الله، تحديد الحدود الجغرافية لمحل الدراسة. ثم بعد ذلك بدأ يتكلم عن نجد نفسها الحدود وكذا، ثم بدأ يجمع الروايات أو يقسم الروايات، يقسمها على حسب، قسم الكتاب إلى فصول ثلاثة، كل فصل يجعله خاص بجهة. مثلا المغازي والسرايا في غرب نجد، في شمال نجد، في شرق نجد، بهذه الطريقة. وجعل تحتها كل واحدة ما ذهب إليها من حيث الجهة، يعني ما ذهب إليها من حيث الجهة، ويتكلم عنها، يأتي بالغزوة، يأتي بمن كان أميرها، من كان عدد الجيش، الجيش أو السرية واللي كان فيها، والغرض منها، والروايات التي فيها، ويتكلم عنها. ثم يحقق ذلك في من جميل صنع هذا تاريخيا في الروايات التاريخية والأحداث التي سبقتها وجاءت بعدها، ثم بعد ذلك المواضع الجغرافية التي مذكورة في الروايات، ويطبق ويحاول يطبق ذلك بعد ذلك على المواضع الموجودة الآن وأين هي الآن. وفي هذا البحث قد استدرك أشياء كثيرة على الجغرافيين والبلدانيين وعلى أيضا المؤرخين في عدد، وحتى على شراح الحديث في بعض ما ذكروه من المحال والأودية والجبال والمواضع التي تمر عليها. سمى بحثه المغازي والسرايا النبوية إلى نجد لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ وليد بن هلي المطيري وفقه الله. وقلت لك بدأ بهذه المقدمة الجميلة اللي ذكرتها قبل قليل وما فيها من محاولة، شوفها ذكر في المقدمة سرية فلان سرية فلان، قال لا حد يتعقبني فيها لأني أصلا أنا وقفت عليها لكن استبعدتها، لأن بعد التحقيق والتمحيص والتدقيق لا تدخل في شرط أنها إلى نجد، ليست إلى نجد، بل بين السبب في ذلك. تكلم بعد ذلك عن موضوع نجد وشيء من ذلك. هذه طبعا فصول هذه. يأتي إلى كل غزوة، خلنا بس نوخر نقول للإخوة إلى طريقة بحثه للغزوات، كل غزوة ويأتي باسمها وإن شاء الله حسب الحدث السرية. هذه مثالا، هذا مثلا، هذه سرية من السرايا التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم إلى نجد. هذه مثالا، هذا إن شاء الله بمعنى المبحث. مثلا سرية قطن، واضح الآن؟ شوف بالتفصيل أين، شوف موقع السرية أين محلها، يبدأ يشرح لك إياها كلامها البلدانيين وكذا والروايات، ويجمع ويبين فيها وحاليا فين خلافه، من كان في تاريخها السرية، تاريخها متى كان بالضبط، هو ذكر تواريخها بالتفصيل، يعني حتى بالأشهر والأيام ذكرها وفقه الله ورجع إليها. ثم يبدأ بتفاصيل المرويات في حتى يستوعب كامل القصة. شوف أسباب السرية، ما الدوافع التي بعث الرسول السرية لأجلها، النتائج التي خرجت من هذه النتيجة السرية، من كان القائد، سبب اختياره لهذه السرية، لماذا اختير لها، وهكذا قص طول الكتاب على بهذه الطريقة بهذه، شوفها كله على هذا المنوال. طبعا بس هشوف الإخوة لأنه يحاول يطبق، هذا مثال يحاول أن ينزل مواقع السرايا والمغازي في الخرائط المعاصرة اليوم لأجل البيان. هذا من الإضافات العلمية التي في هذا الكتاب وفقه الله، والكتاب لطيف جميل يشكر عليه صاحبه لما فيه من التتبع والمرويات. قلت لك قسم فصولها إلى الفصول الثلاثة، أحداث المغازي السرايا في الغرب نجد، ثم في جنوب نجد، ثم في شمال نجد وفقه الله. ومجموعة هي ثلاث غزوات تقول 8 سرايا، هذا مجموعة كاملة مقسمة. الكتاب من إصدارات مركز الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لدراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها وفقهم الله. هذا يا ولدي هذا أحد النواحي التاريخية التي فيها استنطاق لغير المكتوب، يعني أنت الآن تشوف تستنطق ما هو غير مكتوب لتخرج منه في شيء يكتب ويقرأ بعد ذلك. مر معنا ترى مرارا في نماذج معنا تاريخية، مثلا استنطاق الوثائق، وهذه مر معنا نماذج كثير منها. الوثائق هي لا تريد أن تؤرخ حقيقة لشيء معين ولا أن تكتب واقعاتها وقصتها، لكن الحقيقة أن الوثائق تتضمن من المعلومات التاريخية ما يجعل الحاذق العالم البصير باستخراج القضايا التاريخية يكون تاريخ منها. وهذا حاصل عندك التاريخ الشفهي، هذا غير مكتوب، تستنطق الناس اللي هم حاصروا القضية، حضروها، شاركوا فيها، كانوا معاصرين لها، هذا اسمه التاريخ الشفهي، تستنطقهم يتكلمون عنها، تبدأ تسوق قضية تاريخية من النطق من مما شافه فيه هؤلاء الذين عاصروا القضية. هذا أحد الأنواع الكتابة التاريخية، استنطاق الصور، فالصور جزء من الوثائق، الصور صامتة لا تدل إلا على مجمل ما المصور داخلها، لما يأتي وتستنطق هذه الصور فتخرج منها معلومات تاريخية ويكتب ويجمع في مثل هذا التحفة الفنية التي أراد بها القائمون وفقهم الله في مركز الملك سلمان أن يوضح العلاقة التي بين العلاقة الوطيدة والقبيرة قرابة نصف سنة بين الملك سلمان وجامعة الملك سعود من قديم منذ نشأتها الأولى. من يقول أول كانت زيارة رسمية لمقراتها كان 1395 إلى الآن وإلى 1436 لتوليه مناصب الحكم حفظه الله. أرادوا بالصور وأخرجوا في هذا الكتاب نوادر الصور يقولون بعض ينشر لأول مرة وجمعوها 223 صورة قسموها على 7 أقسام لأجل أن تستوعب كامل المعاني التي تحويها، يعني هذه مثل الوحدة الموضوعية لكل مجموعة من الصور، وكل صورة من هذه الصور يأتون بها ويذكرون في التحت متى كانت تاريخيا ومن والصور كل الملك سلمان، لكن بالضبط ماذا هذه الصورة تدل على ماذا، هذا حال المتابعة، هذه حال كذا، إقامة المعارض، الوفود، الزيارات، تخريج الدفعات وشيء من ذلك، أوقاف الجامعة بهذه الطريقة. سموا الكتاب الضخم كما يرى يظهر للإخوة إن شاء الله باين لكم، سموه سلمان والجامعة قطاف السنين لأنها مدة من العمر قرابة نصف قرن حفظه الله. طبعا الطريقة أما هذه هذا إن شاء الله يبان للإخوة الكتاب ما شاء الله عشان لأنه كبير يحتاج إلى شوف هذه هذا هو فهرس الكتاب، هذا من الأفكار الجديدة لمثل هذه الفهرس، وهي أن الفهرس الحقيقة جايبين صورة الغلاف الأول لكل مقطع أو كل قسم وهو سيكون داخل الكتاب عندنا. هذه هي 7 من الأقسام، 1 وهذا الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، وهي عبارة عن أقسام لوحدة موضوعية يجمع تحتها مجموعة من الصور. شوف مثالها أول ما بدأوا به وهو القسم الأول، هذا شوف هذا القسم الأول اللي هو سلمان والجامعة، هذا المكتوب التبرع بالأرض وتفقد بداية مراحل البناء. طبعا حفظه الله تبرع بأملاكه من الأرض التي أقيمت عليها الجامعة، هو وأيضا الملك خالد رحمة الله عليه، وأتوا بسك التبرع، سك التبرع كما ترى. كل بداية قسم من الأقسام يذكرون عنه نبذة تعريفية وماذا سيكون داخل القسم، فيه عدد الصور الموجودة فيها يعني نبذة تاريخية مختصرة جدا عما سيأتي من الصور. هذه هي الصور، هذه شوف هذه في الأرض قبل البناء والاختيار، ثم بعد ذلك هذا بعد التخطيط وانت ماشي متابعته للمراحل بالهندسة، حضوره للمباني الأولى المقرات الأولى وبهذه الطريقة. هذا مثل القسم الثاني سلمان والجامعة، طبعا كل هذا عنوان الكتاب الأصل، هذه زيارات الجامعة وتفقد مرافقها، وهذا يعتبر من أكثر من أطول الأقسام لأنها مدة طويلة، أتوا فيها بمجموعة من الصور تدل على ذلك. وانت ماشي بهذه الطريقة كما يرى الإخوة إن شاء الله، وهذا أيضا قسم الأقسام، حتى انتهوا إلى القسم الأخير وهي أوقاف الجامعة، الأوقاف التي وقفت على الجامعة لهذه أوقاف الجامعة لهذه الكراسي البحثية، فين معي هذه أوقاف الجامعة، هذا آخر شيء كان عندنا أوقاف الجامعة التي أقيمت وكان له يد طولة في هذا الباب حفظه الله، والكتاب من إصدارات مركز الملك سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها. هذا سلمك الله أيضا على نفس المنوال من استنطاق الصور اللي ذكرناه قبل قليل، وهو عبارة أيضا عن ناحية تاريخية قديمة من أوائل ما حصل في البلاد حال تأسيس عهد الملك عبد العزيز رحمة الله عليه، وهو لما بدايات تكوين الجيش السعودي مراحله الأولى التي قامت، ثم إلى أن صدر قراره عام 1363 للهجرة بإنشاء وزارة الدفاع وجعل صاحب سمو الملك الأمير منصور بن عبد العزيز رحمة الله عليه هو وزير الدفاع الأول لها، ثم بعد ذلك كان أو من أوائل ما اتخذ من القرارات العناية بالجيش السعودي وتدريب الضباط على النواحي القتالية وتدريب الجيش، فبعث إلى البعثة الأمريكية بطلب بتدريب هذه البعثة اللي هو الضباط السعوديين، فجاءت عام 1363 أول بعثة أمريكية لتدريب الضباط السعوديين في الجيش السعودي، وكانت نزلوا في جدة الميناء لكن مكان المقر التدريب كان في الطائف، فهذا كان من ضمن المدربين الموجودين رقيب اسمه ألفريد براكن، هذا كان هاوي للتصوير جايب معاه كاميرا، فكان يوثق كل مراحل البعثة من التحضير البعثة إلى نجوم الميناء إلى انطلاقهم في الطرق إلى مقراتهم والمخيمات والزيارات والتدريبات والعدد الموجود وحتى الاحتفال الأخير، 3 دفعات تخرجوا قرابة السنة من عام 1363 إلى 64 تخرج. قاموا الإخوة في مركز الملك سلمان وفقهم الله بهذا النشاط، وهو أنهم أرادوا أن يجمعوا 180 صورة من أوائل الصور التي صورها طبعا هذا اللي قلت لك الرقيب اللي جاء معهم اللي هو ألفريد، وجمعوها وجعلوها على أيضا تحت عناوين يعني الوحدة الموضوعية. ثم بعد ذلك جاءوا بشيء آخر، وجدوا أن الصور ليس عليها معلومات يعني صامتة تحتاج إلى قراءة. طيب هذا جعلهم بعد أن جمعوها، طيب إيش دريهم من في الصور، من هذا من هذا من فلان، تاريخها متى كانت. فكلفوا اثنين من يعني المعتنين بالجانب التاريخي، هم أساتذة ودكاترة، الدكتور فارس السماري والدكتور عبد الله بن ناصر السبيعي حفظهم الله، وقاموا بالناحية بترجمة الصور واستنطاقها إلى الناحية التاريخية، وجلسوا قرابة سنتين لأنه بعضها أو عزتهم المعلومات التاريخية، احتاجوا إلى أن يقابلوا أمراء موجودين في الصور وناس ومن بقي منهم، قابلوا أقاربهم، حاولوا يجيبوا من الكتب الثانية صور مثيلة، وجدوا صور مما عنهم ترى الصور المثيلة التي كانت موجودة، وفتحت مغاليق من فلان من فلان من فلان بهذه الطريقة. ثم بعد ذلك بعد قرابة سنتين بدأت بعد ذلك تخرج المعلومات التاريخية تحت كل الصور. طبعا هذا الكتاب الضخم بعنوان بعثة الطائف، التدريب العسكري الأول للجيش السعودي عام 1363 للهجرة، طبعا 1944 ميلادي. هذه انتم ترى هذه الصورة جماعية لهذه الدفعة السعودية التي تخرجت. في الداخل طبعا هذه كمان صورة ثانية عشان مدام من احنا موجودين في هذا، هنا في الخلف هذا حال التدريب والارتصاص كما ترون. خلنا نرجع مرة ثانية للمكان هذا. طبعا هذا الكتاب ايضا مجموعة من الصور كلها تقريبا من اللون، طبعا هذه مقدمات المعلومات المهمة في الباب، ثم بعد ذلك هذه التقسيمات. شوف لاحظ بداية من نزولهم في ميناء جدة، ثم بعد ذلك ذهابهم الى هذا ذهابهم عبر هذه الطرق اللي كانوا يسلكونها أول ما كانوا يسفلت ولا شيء، ثم هذه كلها صور بهذه الطريقة. بس واضح هذا المخيم اللي أقاموه، والمئة وثمانين صورة ترجمت تاريخيا إلى هذه البعثة أو هذه الثلاث دفعات الأولى تخرجت الكتاب كما ترون مجلد ضخم جدا من إصدارات مركز الملك سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها. هذا سلمك الله رسالة علمية، وهي من الرسائل العلمية التي لها وقع قريب وما زالت ثمارها الطيبة موجودة حتى الآن. صاحبها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور بدران ابن عبد الرحمن بن محمد الحنيحن وفقه الله، أراد أن يدرس الجانب التاريخي، جانب العلاقات التاريخية والدبلوماسية وغيرها مما تبعها بين المملكة العربية السعودية وبين دولة البوسنة والهرزك الناشئة. تعرف البوسنة والهرزك كانت أصلا تبع لليوغوسلافيا، دولة يوغوسلافيا، بعد تفكك الاتحاد السوفيتي تفككت كثير من الدول التابعة لها كان منها يوغوسلافيا. ثم بعد ذلك لما صار الصراعات ومطاحن وحرب البوسنة مشهورة معروفة يعني وظل السنين، لم حتى تم الاعتراف بها عام 1912 في رمضان. بعد ذلك كانت المملكة أول دولة اعترفت بقيام الدولة البوسنية، أو كان رئيسها علي عزت بيجوتوفيتش رحمة الله عليه. ثم بعد ذلك بدأت ما تركتها على عادتها المملكة في رعايتها وهي دولة الحاضنة للعالم الإسلامي، بدأت بعد ذلك بدأت تتابعها في الجانب السياسي الدبلوماسي، تؤيدها في القرارات الدولية المؤتمرات الدولية، حتى بعض الدورات المؤتمرات الدولية التي عقد في أوروبا كان الحاضر الوحيد من العالم العربي كانت هي المملكة العربية السعودية، ودعمها في الجانب إعادة الإعمار، إعادة إحياء التراث الثقافي الديني الاقتصادي تبادل التجارة وأشياء من ذلك كثير جدا. أخونا الحبيب فضيلة الدكتور بدران الحنين قال لم أجد كتابة وافية في الباب، فجاء إلى هذا البحث التاريخي وهو رسالة دكتوراه بعنوان العلاقات السعودية البوسنية. طبعا مدة الدراسة من عام 1412 وهو السنة التي اعترفت بها المملكة وباستقلال بوسنة عن اليوغوسلافيا برئيسها علي عزت بيجوتوفيتش إلى 1436 وهو تولي مقاليد الحكم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان. والملك سلمان حفظه الله كان هو أصلا قام بزيارتين رسميتين للبوسنة من قبل، وعلي عزت جار بزيارة رسمية أيضا إلى المملكة، وهو أيضا كان رئيس الهيئة العليا لمساعدة شعب البوسنة وتولى على مدى سنين طويلة جدا، فكانت له يعني متابعة عن قرب لهذه القضايا والأبحاث. طبعا شوف مكتوب هنا تكمل العنوان دراسة تاريخية حضارية، وصاحبنا أخونا الحبيب فضيلة الدكتور بدران ابن عبد الرحمن الحنيحن أجاد وأفاد في الناحية التاريخية، بحيث يمكن أن يقال أنه من أوسع من كتب في الباب تاريخيا. أتى يا ولدي يعني 25 صفحة الأولى، ذكر رحلاته التي رحلها، المراكز الوثائق التي رجع إليها، المقابلات التي حصلت له، كثرة الرحلات لأجل الاستيفاء. طبعا الوثائق سواء كانت من داخل المملكة، المراكز، عدد من المراكز راجعها والجهات، واستخرج عدد من الوثائق من المجلات والأخبار والقرارات والتقارير وأشياء والأبحاث وما كنت في المجلات. ثم أيضا حتى راح البوسنة واستخرج أشياء أكثر من مرة، زيارات، هذا غير الزيارات الأخرى لحسب بعض الدول التي كان لها عناية بهذا الشيء. وانت ماشي لما ذهب إلى البوسنة عاين بعض المواقع، شاف أشياء يعني رصد العين وجدها وفقه الله، فرجع إلى أشياء كثيرة جعلته يكتب مقدمة تاريخية ممتازة جدا عن البوسنة. بداية شوف هذا التمهيد، النشأة التاريخية. طبعا وتكلم أول شيء عن الطبيعة والجغرافيا البوسنة ومتى دخلها تاريخيا، يعني متى دخل الإسلام شيء، لكن بعد ذلك تكلم عن مسألة العلاقات السعودية البوسنية بداية من مكان أيام الدولة اليوغوسلافية، وتحدث عن الدولة اليوغوسلافية والعلاقة السعودية، ثم إلى جاء إلى سنة الاستقلال والاعتراف بها تاريخيا على 1912. بعد ذلك بدأ يقسمها إلى فصول، الفصول تتولى جوانب ما قدمته المملكة العربية السعودية للبوسنة، فجعل الفصل الأول خاص بالعلاقات السياسية والدبلوماسية، وذكر فيها أربعة مباحث، كل مبحث يتكلم عن ناحية معينة، نشأة العلاقات، الجهود التي قدمت دبلوماسيا وإثراء القضية، الزيارات الرسمية، الاتفاقيات والمؤهلات التي بين البلدين. الفصل الثاني خصه بالجانب الاقتصادي والاجتماعي، وذكر فيه عدد من المباحث خمسة فيها التبادل التجاري والقضايا الاقتصادية وشيء من ذلك، والصادرات والواردات والتبادل، أشياء كثيرة جدا. الفصل الثالث خصه بالناحية الثقافية الإعلامية بين البلدين، وهي خمسة مباحث أيضا، وتكلم فيها كان الآخر منها أهم دور الحج والعمرة وأثرها في تطوير العلاقات بين البلدين وفقه الله. طبعا الكتاب الحقيقة الجانب التاريخي ثري جدا وأحسن جدا في توظيف المعلومات، لكن أبورك حاجة ولدي في آخرها، هذا قسم الوثائق، هذا قسم الوثائق، في وثائق هو رجع إلى عدد كبير من الوثائق، ذكر مجموعة منها في هذا الكتاب، ثم هو أصلا صنع فهارس كما ترون إن شاء الله بالإخوة، هذه أو بمعنى صحيح الجداول هذه عبارة عن فهرس لكثير من اللقاءات والزيارات بالتحديد والتاريخ بالضبط، وما حصل من التبادلات وشيء من ذلك، حتى أنه جعل فهرس خاص بالبضائع التي كانت تستورد شيء من ذلك، وهذه مجموعة من الصور المرفقة في البحث وفقه الله. الكتاب من إصدارات مركز الملك سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها. هذا يا ولدي هذا بحث باذخ الحقيقة يا ولدي، أنا قرأت واستمخت عليه بالصدق، أرجع إلى أكثر من 1300 مرجع، أكثر من 1400 صفحة تقريبا. الرجل وفقه الله الباحث جير معلوماته التي جمعها من تعرف الواحد مثل يعض عليها بالنواجد، من كل مكان استطاع أن يحثر على معلومة تاريخية لهذه مادة البحث الآن فعل، يعني قرأ الكتب مطبوعة ومخطوطات رجع إليها أيضا، راح إلى المجلات، راح إلى الدراسات والأبحاث المنشورة وغير المنشورة أيضا منها، قام بعدد من اللقاءات، قام بعدد من محاولة، حاول اللقاءات، ويقول لقاءات إثراتها كانت قليلة ليست بذلك كبيرة جدا، بسبب أنه يعني كبر السن وكثير منهم كان يعني في حالة مرض ولا يستطيع الكلام المباشر، أشياء كثيرة. يقول وجد أن المعلومات التي في المصادر أغنى وأثرى مما وجدها في الشفهي، لكن مع ذلك كان يحيل، سافر إلى عدد من البلدان لأجل جمع المعلومات عن هذه القضية. هو نفسه احتاج إلى أن يرجع إلى الوثائق الموجودة في عدد من أرشيفات البلاد التي عندنا في المملكة، والتي موجودة مثلا، ذهب إلى الأرشيف العثماني، حتى الأرشيف البريطاني والفرنسي، والأرشيف الشامي والشام والعراق ومصر، فعدد من الزيارات والرحلات واللقاءات، حتى تمخض له هذا البحث الماتع في مجلدين ضخمين بعنوان الدور السياسي والحضاري لعقيلات القصيم داخل الجزيرة العربية وخارجها. المدة التاريخية اللي هي محل البحث من عام 1200 إلى عام 1367. لماذا هذا التاريخ؟ أما 1200 يقول فهو البداية التاريخية الفعلية للنشاط التجاري لعقيلات القصيم. فعليا كان عام 1200، وأما النهاية 1367 فهو الانتهاء الرسمي، لأنه دخلت في عهد الملك عبد العزيز، فانتهى رسميا، انتهت تجارتهم على ما كانت عليه من قبل. يعني أكثر من قرن ونصف تقريبا جانب تاريخي لعقيلات القصيم. عقيلات القصيم هو أول ما بدأ يشرح من هم عقيلات القصيم، طبعا بدأ عن القصيم جغرافيا وأشياء وحدوده وتاريخه وشيء من طبيعته وأشياء، هذا تعريف القصيم معروف. لكن العقيلات، من هم العقيلات المرادين بهذا البحث؟ هو قال أنهم سموا عقيلات، هو طبعا من أهل القصيم، لكن سموا عقيلات لماذا؟ ذكر الخلاف في التسمية. منهم من قال لأنهم كانوا يلبسون العقل وهم رعاة إبل، وكان ما ليس للناس عهد، خاصة لو كانوا أكثر جهاتهم بالعراق، وأهل بغداد هم اللي سموهم عقيلات، قالوا لأنهم ما يجدون أحد راعي إبل ولبس عقال فسموهم كذلك. ومنهم من قال لا، من عقل الإبل، لأنهم تجارتهم الكبيرة والمهمة واشتهروا بها هي تجارة الإبل في الجزيرة العربية ونواحي الجزيرة العربية في الشام ومصر والعراق. وقيل من أجل أنهم كانوا إذا أرادوا شراء الإبل رموا العقال، يعني تم البيع، وقيل غيرك. هو السبع الذي كله يقول الصحيح في التسمية أنهم يرجعون إلى بني عقيل، القبيلة العربية التي هاجرت من قديم إلى خارج العربية من في القرن الثالث. وذكر تاريخيا، طبعا ذكر من قال هذا من المعاصرين، وتاريخيا آثارها السياسية بني عقيل وماذا كان مع السلاجقة وغيرهم في الدولة العباسية، وهذه الطريقة بدأ يتكلم وفقه الله وخلص إلى هذا. ثم بعد ذلك ورجع في البحث، البحث كما ترى لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن عبد الرحمن السلامة وفقه الله. هذا يا ولدي هذا الدراسة جعلها في 7 فصول، طبعا قدم مقدمات تمهيدية ذكرنا لكم قبل قليل. الفصل الأول خصه بالتعريف بعقيلات القصيم ومن هم والفرق بينهم وبين النجديين، لأنه كانوا يقالوا في البحوث التاريخية نجديون، أو بعضهم يسمي النجديين من تجار الإبل، وهذا يسموهم أصلا كلهم عقيلات وأهل القصيم. ثم بعد ذلك الفصل الثاني خصه به الأسباب الاقتصادية أو الأدوار الاقتصادية لعقيلات القصيم، وتكلم عن قرابة ما يضرب من أنواع التجارة التي كانوا يمارسونها، الزراعة والرعي والبضائع والذهب والمعادن وأشياء، وحتى تجارة السلاح، وتكلم عنهم بتفصيل طويل. ثم بعد ذلك ذكر أصلا الصعوبات التي كانت تواجههم. الفصل الثالث خصه بالأدوار السياسية والعسكرية لهم، لكن خص الفصل الثالث بداخل الجزيرة العربية في أيام الدولة السعودية الأولى والدولة السعودية الثانية، وتكلم عنهم. ثم بعد ذلك الفصل الرابع خصه بداخل الجزيرة العربية دور السياسي العسكري، لكن أيام في أيام الملك عبد العزيز، الدولة السعودية الثالثة. ثم الفصل الخامس خص لهم بدورهم خارج الجزيرة العربية، دور العقيلات السياسي والعسكري خارج دولة الجزيرة العربية في العراق في مصر والشام، ولهم أدوار كبيرة جدا. وذكر هذا كانوا ترى يعرفون أنهم يعني بواسل، كانوا في الجندية التركية، وكانت الناس يجعلهم هم رعاة القوافل الحراسة لأجل معرفتهم بالطرق والصحراء وشيء، وهم هو بداية كانوا عرفوا بتيات الإبل، لكن توسعوا ما ساروا فقط بالإبل، جاء أشياء ثانية دخلت معهم حتى عرفوا هذه بالجندية والعسكرية. الفصل عندنا السادس دورهم، دور عقيلات القصيم في الاعتماد والتمثيل الدبلوماسي اللي حصل بعد ذلك، هذا في عدد من البلدان. ثم بعد ذلك الأدوار الدينية والعلمية لهم، يعني رحمة الله عليهم جميعا، أدوارهم الدينية والعلمية وأثار مجتمعية، وكان لهم دور كبير في نشر العقيدة السلفية ومحاربة البدع وما نشروا من الكتب ونقلوها وأشياء كثيرة. الكتاب يا ولدي فيه من وصف الأحداث والوقائع شيء عظيم، وأيضا فيه من التراجم أيضا ما شاء الله تبارك الله شيء كبير، وفيه من الصور والوثائق أيضا شيء كثير. الكتاب طبعا طبع فيه جزئين، لا تستعجلني، الكتب طبع فيه جزئين مجلدين ضخمين كما ترى، استنى. هذا الثاني آخره، عشان بس نشوف الإخوة الجهد المبذول وفقه الله، الخاتمة طويلة، هذه الخرائط التي ألحقها وفقه الله بالكتاب. وبعد ذلك لما ألحق الخرائط ألحق الوثائق بها، هذه مجموعة من الوثائق اللي استطاع الوقوف عليها من الأسر الخاصة وغيرها والإرشيفات وغيرها، وهكذا بهذه الطريقة يمشي. ثم بعد ذلك هذه الصحف والمجلات التي كتبت عن العقيلات، شوف لاحظ معي عن العقيلات، طبعا هذه المناحي العربية في اللغة العربية، هذه الصور التي استطاع الوصول عليها وهي قليلة جدا، هذه مصادر المراجع وهي ثرة وكثيرة، الكتاب في مجلدين ضخمين من إصدارات مركز الملك سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها.
نستأذنك شيخنا فاصل. نعم. فاصل أعزائي المشاهدين، نعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
مع كثرة الانشغالات وضيق الأوقات يحتاج المتعلم إلى تلخيص النصوص، وذلك بإعادة صياغتها بكلمات وجمل أقل، مع الإبقاء على جوهر النص الأصلي وأفكاره الرئيسية. ففي التلخيص توفير للوقت والجهد، وتعود على دقة الفهم، وتوليد للثقة في النفس، وتدريب عملي على الكتابة وتطوير مهاراتها، مع القدرة على التعامل مع المعلومات الكثيرة بطريقة سهلة تحقق أكبر فائدة. وللتلخيص قواعد، فمنها: 1- قاعدة الحذف، فتحذف الجمل التي لا تساهم في فهم النص. 2- قاعدة الدمج، فتدخل الجمل العديدة في بعضها البعض بحيث تصير جملة واحدة. 3- قاعدة البناء، وذلك بأن تبني جملة من الجمل وتحلها محلها، بشرط أن تكون الجملة المبنية الناتج الطبيعي للجمل. 4- قاعدة التعميم، وذلك بأن تستبدل الجمل المفصلة بجملة عامة جامعة. وللتلخيص خطوات، منها: 1- التصفح السريع، وذلك بقراءة النص قراءة سريعة. 2- ثم القراءة الأولية، وهي إعادة قراءة النص بتأن. 3- ثم تحديد الكلمات المساعدة، وذلك باستخراج الكلمات المفتاحية. 4- ثم تكتب النص بأسلوبك مراعيا الإقلال دون الإخلال. ولتحقيق مهارة التلخيص خطوات: 1- فهم النص، ويتحقق ذلك بقراءته قراءة جيدة وبشرح ألفاظه الغامضة. 2- استخراج أفكاره الرئيسية عن طريق طرح الأسئلة وتحديد الأجوبة. 3- الاستغناء عن روافد النص كالاستشهادات والأمثلة والأعداد. 4- تركيب أفكار النص، وذلك باستعمال أدوات الربط وجعل التلخيص في حدود ربع النص الأصلي.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجدد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك.
نواصل شيخنا مبدأنا من عرض الكتب.
نعم نواصل. هذا أيضا رسالة علمية سلمك الله، صاحبها أراد أن يبين حال إمارة حائل في وقتها في أيام الدولة السعودية الثانية، وكيف كان حالها. طبعا العنوان البحث: إمارة حائل في عصر الدولة السعودية الثانية. المدة التاريخية الزمنية التي محل الدراسة من عام 1240 إلى عام 1309، يعني قرابة كم يا ولدي؟ 69 سنة. هذه محل الدراسة تاريخيا. موضوع الدراسة هو إمارة حائل مكانيا، والموضوع دراسة حضارية، هذا العنوان كاملا: إمارة حائل في عصر الدولة السعودية الثانية، مدة تاريخية هذه دراسة حضارية. أخونا الحبيب فضيلة الدكتور طلال بن خالد الطريفي وفقه الله جاء قال: ما وجدت أحد استوعب الناحية الحضارية. طبعا كتب عنها سياسيا، لكن حضاريا ما كتب عنها. إذا قيل لك حضاريا ترى المقصود الجوانب الأخرى، يدخل فيها سياسيا، لكن تدخل الاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية، وهذه كل النواحي تدخل، لأن يتكون مجموعة فكرة عن المنطقة وكيف كانت وشؤونها عموما. كم بدأ بتعريف حائل وجغرافيا وتاريخيا كيف، ثم في الدولة السعودية الأولى كيف كانت بعد ذلك، ثم بدأ يتدرج بعد ذلك في تقسيم فصول الكتاب، وهي هذه الفصول، إلى ما يغطي جانب الدراسة. فقسم هذا عندك الفصل الأول، جعله خاص بالتنظيمات الإدارية، تكلم عن الألوية والأمراء والنواب والقضاء والشرطة والتنظيمات العسكرية، هذا كله كان جعله الفصل الأول. الفصل الثاني خصله بالنواحي الدينية والعلمية التي كانت في إمارة حائل، الناحية الكتاتيب والعلماء والرحلات ونسخ الكتب وما كان عندهم، ثم بعد ذلك الناحية الاقتصادية، وتكلم عن النشاط الاقتصادي الذي كان في تلك الإمارة في وقتها، ثم الناحية الاجتماعية في الفصل الرابع، وتكلم في الفصل الخامس والأخير عن الحياة العمرانية وما كان فيها. وهذه الصورة يا ولدي، ويقول هذا قصر برزان، هذه حتى هم دائما إذا حطوا صورة ينتقطون صورة مفيدة تاريخيا لناحية البحث. شوف هذه آلة تعبير، قال صورة برزان، قصر برزان بني عام 1808 ميلادية، وكان هو مقر إمارة حائل. هذه صورة القصر، قصر برزان. الكتاب من إصدارات مركز الملك سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها. هذا سلمك الله يا ولدي أيضا رسالة علمية أخرى. والحقيقة رسالة ماتعة. صاحبها كان من أوائل ما تعنى لضبطه موضوع من هم الأعراب. طبعا فكرة البحث هي ما هو دور الأعراب في الحجاز ونجد في فترة معينة أثناء الدولة العباسية. هي جاء إلى الدور إلى العصر الثاني للدولة العباسية أيام نفوذ الأتراك عندهم وإهمال الدولة العباسية للأعراب في نجد والحجاز وغيرها، وماذا ترتب على ذلك من إما من دعم عسكري للمحاولات المناوءة والانشقاق عن الدولة العباسية، أو دعم كما فعلوا للقرامطة أو شيء من ذلك، أو أراد أن يدرس دور الأعراب في هذه الفترة وما حصل لهم. الكتاب سمى البحث سمى الأعراب في الحجاز ونجد. فترة المدة التاريخية محل الدراسة من عام 232 للهجرة إلى 334 للهجرة، يعني قرابة القرن. شوف، دراسة تاريخية عن الأوضاع العامة للقبائل العربية في الحجاز ونجد خلال العصر العباسي، يعني العصر العباسي المقصود الثاني، وإن شاء الله واضح. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عواد بن عايد ابن راشد الشمري وفقه الله في هذا البحث، هو أول ما تعنى له وأراد خصيصا أن يأتي به جاء إلى الموضوع الأول، وهو موضوع ما يتعلق بمصطلح الأعراب من الدلالات اللفظية والمصطلحية ومن المراد بالأعراب إذا أطلق. هذا جعله يبحث تاريخيا ودينيا في مصطلح الأعراب، وجاء هذا جعله يبحث يتكلم في فصل كامل. الفصل الأول جعله خاص بدلالة اللفظ على الأعراب، جعله يقسم هذا البحث لين يقول بحث هذا اللفظ الأعراب مصطلح تطور تاريخيا، فكان لهم إطلاق قبل الإسلام، وكان لهم إطلاق أثناء ظهور الإسلام، ثم صار لهم إطلاق بعد انتشار الإسلام إلى طبعا منتصف القرن الرابع له محل الدراسة الآن بعدها. وضحت الآن؟ نعم. وهذه الثلاث الأقسام هي محل الدراسة. وأطال النفس حتى أنه مثلا جاء مثلا المعاني الدينية اللي على الأعراب، جمع كل ما في الآيات المذكورة فيها الأعراب وجاء بكلام المفسرين وبين المعنى، ثم في الأحاديث النبوية وجاء إلى بعض المعاني، وذكر أنه استقر الأمر فيما بعد فيما انتهى الأمر إلى أن الأعراب يطلقون على عموم العرب مقابلة في الشعوبية لما ظهرت حركة الشعوبية وأشياء. فخلص النتائج القصد منها يقول عدم مراعاة هذه الإطلاقات سيؤدي إلى خلل في البيان في 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 تجي توظيف المعلومات، لأن بعض الكتب ترى يقول بعض المؤلفين تأثروا بهذا التدرج التاريخي حال أطلقوا مصطلح الأعراب.
هذا شيخنا ملحظ مهم، لكن هل يدل على أنه بحثوا عن العرب في الحجاز ونجد في تلك الفترة كل العرب؟
هو الحين بيقول لك، يقول لك إذا تكلموا عن العرب في الفترة الفلانية ترى كانت تدل على كذا وكذا، أما في الفترة الفلانية ترى تدل على كذا وكذا. وخلص طبعا المقدمة ضبط المصطلح في أول البحث كان من أهم المهمات اللي تعنى لها الباحث وفقه الله. طبعا قد بعدين المصطلح الفصل الثاني جعله خاص في أقسام العرب ومواطنهم في الحجاز ونجد، وتكلم عن هذه المواطن وكيف هم متوزعون، وتكلم بعد ذلك عن الفصل الثالث في الأوضاع السياسية لدى العرب ونجد، وهو المراد هنا الأوضاع العامة الكبيرة، وهذا تكلم عنه قسم إلى عدد من الأقسام، دورهم في مع القرامطة، دورهم مع الدولة العباسية، دورهم مع في ثورة الزنج، مع الحواضر الداخلية وأشياء، حتى دورهم مع مسائل طرق الحج سواء إيجابيا أو سلبيا، كانت بعضهم كان قطاع طرق بعضهم ما كانوا كذلك، كانوا حماة للقوافل الحج، ثم السمات العامة السياسية عند الأعراب، ثم خص الفصل الرابع بالنواحي الاجتماعية عندهم، والفصل الخامس عندنا والأخير كان على الأوضاع الاقتصادية وما كانوا يمر به من ضيق العيش وشيء من ذلك. شوف ولدي عشان تعرف الآيات، طبعا قلت لك جمعها، طبعا القضايا التاريخية، شوف هو مثلا شوف المرحلة يؤرخ للمراحل، شوف يؤرخ ويقول لك ما الذي حصل ها هنا في هذا للأعراب في هذه المنطقة أو في هذا المحل، الجزء التاريخي محل البحث الآن. في مين جميل ما صنع في الخاتمة، طبعا عنده دراسات ومراجع، لكن أنا كان همني أني أذكر لك هذا الجدول الذي به، طبعا هذه وثائق الخرائط وتنقلاته. هذه يا ولدي، هذا جدول عبارة عن إيش ابني؟ هذا جدول عبارة عن إيش عشان نعرف؟ أرى جدول فيه قوائم التفريق فيه بين أشوف بين الأعراب والعرب والبدو، يقول لأنه بعضهم صار يخلط يحسب العرب هم البدو، وقالوا هذا شائع مع أنه غير صحيح تماما، وبعضهم يعني تلاحظ في يجيب الفوارق المدة التاريخية الزمنية محل الإطلاق المقسمة على ثلاث أقسام ذكرنا قبل قليل أذكرها لك هنا، ثم يذكر لك بعد ذلك هذه هي أشوفها المدلولات عليها، المدلول اللغوي، المدلول الجغرافي، المدلول الاجتماعي، المدلول إذا قيل العرب في هذه السنة فالمقصود بهم كذا، وإذا قيل العرب هم كذا. شوف سبحان الله، هذا جدول مفيد جدا ونافع، وفقه الله الكتاب من إصدارات مركز الملك سلمان لدراسات تاريخ اللغة تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها. هذا أيضا عبارة عن رسالة علمية، وهو في استجلاء دور أحد المكونات الأساسية في المجتمع الحجازي ودور الحضارم فيه ودخوله من الحجاز ومنافستهم الهنود اللي كانوا موجودين أيضا في هذه المنطقة منطقة الحجاز، ثم بعد ذلك كيف سألت الأمور إلى سيارة التجار الحضارم لهذه المنطقة وآثارهم العلمية والتجارية ومشاركاتهم السياسية وأشياء من هذا القبيل، وهم أصلا يعني كانوا ذات صبغة، يعني هم يتفاعلون تفاعلا إيجابي مع المجتمعات التي يقيموا إليها، وكان الحضارم لهم معزة خاصة عند أهل البلاد، والسبب أنهم ما كانوا لما حلوا الحجاز ما كانت لهم أغراض سياسية ومحاولة استقلال بالحكم، يقول بخلاف الحضارم راحوا شرق آسيا أو راحوا شرق أفريقيا، كانت لهم محاولات لتكوين قيام كيانات سياسية مستقلة، في الحجاز ما كانوا كذلك بعد أبدا، بل انصهروا مع المجتمع الحجازي وصار لهم تأثير، أسر كبيرة هاجرت صار لها وجود وحضور كبير تاريخي وغيره. أراد أخونا الحبيب فضيلة الدكتور خالد حسن سعيد الجوهي وفقه الله في هذا البحث الذي سماه الحضارم في الحجاز ودورهم في الحياة العلمية والتجارية دراسة تاريخية، مدة زمنية محل الدراسة من عام 1256 إلى عام 1337، أما 1256 فهو الزمن الذي خرج فيه محمد علي باشا وأخذ ورجع الأمر إلى العثمانيين للحجاز وأداروا البلاد، لكن كانوا في حالة ضعف وقتها، وأما 1337 فهو خروج العثمانيين نهائيا ورسميا من الحجاز، وضحت هذه هي الفترة محل الدراسة. طبعا هذه صورة لمجموعة من تجار الحضارم القدامى يعني في الباب، أخونا الحبيب فضيلة الدكتور خالد بن حسن بن سعيد الجوهي وفقه الله، والله ولدي كانوا حضرمي أو ناسبهم الله خير، من جميل ما صنع رجوعه إلى المخطوطات والكتب والوثائق، وتكلم أول ما بدأ لأنه سيرتب عليه حكم، يقول الناحية الجغرافية للحجاز وحضرموت، تكلم قال إن هناك تقارب كبير بين الحالة الجغرافية عندهم والمناخ، يقول المناخ حار عند في المنطقتين وكذلك كلاهما ساحلية حضرموت ولا الحجاز، يقول هذا جعل انتقال الحضارم للحجاز لا يشكل أبدا أي عائق لأنهم كأنما عايشين في نفس البيئة، لا المناخ ولا اختلاف التضاريس ولا غيرها. ثم بدأ يتكلم بعد ذلك عن النواحي الأنشطة عن الحضارم وانتقالهم وناحية تاريخية من قبل قدوم المادة التاريخية، ثم بدأ يتكلم بعد ذلك عشان أنت قاعد تستعجلني يا ولدي. هذه هي فصول الكتاب الأربع كما هذا، الفصل الأول خصه ب قلت لك الخلفية الجغرافية للحضرموت والحجاز وتكلم عنها وقسمها وهجرة الحضارم الحديثة، تكلم عن أنواع هجرتهم إلى نواحي الأرض، وثم بعد ذلك خصهم بالصلات السياسية بين حضرموت والحجاز اللي كانت موجودة وقائمة، ثم الفصل الثاني خصه بمكانة الحضارم العلمية، وهنا تكلم عن الحواضر العلمية التي أصلا في حضرموت كانت قائمة من أربطة وكتاتيب وإجازات وغيرها، ثم هنا الحضارم الذين كانوا في الحجاز ودورهم وما من دروس وحلقات علم والمجاورون الحضارم أيضا في الحرمين وما صنعوا ودور علماء الحضارم في النهضة العلمية في الحجاز وما أنشأوا من زوايا وتكايا ومكتبات خاصة وعامة ومجالس علمية وشيء من ذلك. الفصل الثالث المكانة الحضارم التجارية، وهذا أطال فيه الكلام والنفس، ذكر النشاط التجاري اللي كان في حضرموت ثم اللي كان في الحجاز ثم أثر الحضارم فيه والأسر الحجازية الكبرى التي عرفت وحتى الأسر العلمية التي قبل قليل ذكرها أيضا. الأخير الفصل الرابع كان عن المكانة الاجتماعية الحضارم في الحجاز وما أدوا، طبعا ليتم طبعا هو قال دراسة تاريخية بل أنه قال الحياة العلمية والتجارية والاجتماعية لأنه خص فصل الحالة الاجتماعية تأثرهم وتأثيرهم كيف حصل في الحجاز ومكانة الحضارم في المجتمع الحجازي والأسر الكبرى التي قامت وشيء من ذلك. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات مركز الملك سلمان لدراسة تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها. كم قلت لي باقي يا ولدي؟
تقريبا 6 دقائق.
عشان لا تقول لي بسرعة. هذا ولدي نحن أنا هم الحين. هذا شيء مما تفرد به المركز، يعني يعتبر عندنا يعني من التميزات الكبرى له، وهو عبارة عن ندوة علمية عالمية تستقطب الأبحاث المتخصصة في تاريخ الجزيرة العربية. كانت بداياتها قديمة جدا في جامعة الملك سعود عام 1397، كانت أول الندوة الأولى العالمية التي أقيمت لتاريخ الجزيرة العربية ودراسة الجزيرة العربية. شوف قديمة جدا، طبعا هي ما هي كل سنة، هي لا لها فترات وتقام، يعني حتى الآن قرابة يمكن 11 ندوة أقيمت أو شيء من ذلك يعني تقريبا أو أقل من ذلك. المقصود بدأوا بالندوة الأولى وخرج وتمت الحمد لله، كانوا يدعون لهذه الندوات المتخصصون في الكتابة المتخصصين في كتابة التاريخ للعربية، سواء كانوا من السعودية أو من الخليج أو من العرب عموما أو حتى من الأجانب من غير المسلمين، كل من له تخصص يأتي. عندنا محور خاص بهذه الندوة عالمية ويتكلم عنها، تطرح فيها الأبحاث، بعد أن تطرح البحث وتناقش ينتقى أهمها وأحسنها وتخرج في عدد من الإصدارات. الندوة الأولى كانت عن مصادر تاريخ الجزيرة العربية، ثم الثانية كانت عن الظهور الإسلامي في الجزيرة العربية، ثم عن العهد النبوي، ثم عن الخلفاء الراشدين، ثم بدأت الدولة القرن الأول، القرن الدولة الأموية العباسية، ثم عبر القرون القرن الثالث، القرن الرابع، القرن الخامس. ما سبق كان قبل ما يتولى الزمام كرسي أو مركز الملك سلمان. لما تولى الزمام مركز الملك سلمان بدأ يطبع الإصدارات منذ تولي الإشراف على مثل هذه الندوة العالمية، ولهذا صدر هذا الإصدار الأول. هم إن شاء الله في سند إن شاء الله الرجوع إلى الأول وإصدار البقية إن شاء الله المجلدات التي سبقت في الندوات السابقة إن شاء الله يرجعون إليه ويطبعوها، وذكروا لذلك. هذا السابع، هذا الآن عندنا الجزء السابع أو المجلد السابع، وهو فيه بعنوان الجزيرة العربية في القرنين الثامن والتاسع الهجريين. شوف السجل العلمي للندوة العالمية السابعة لدراسات تاريخ الجزيرة العربية التي أقيمت عام 1431 في محرم، يعني 1431 هجرية. الكتاب عبارة مجموعة من الأبحاث الموجودة فيها، فيها أسماء هذه الأبحاث، هذه هي الأبحاث، يمكن حوالي 18 أو 17 بحث مذكور. هذا هو الباحث وهذا صاحب البحث وهكذا دوالي كل ذلك بعد ذلك صاحب، طبعا غير الحاضرين والمحكمين، كل واحد يأتون له بملخص لغوي أو ملخص عربي، ثم يبدأ بعد ذلك بمقدماته وانتهاء بخاتمته وأبحاثه. الكتاب كله عبارة عن أبحاث متخصصة في هذا الباب، لكن كلها في القرن الثامن والتاسع، كان هذا الأول السابع منها.
كل بحث له ملخص بالإنجليزي شيخنا؟
أي هو ملخص عربي ثم ملخص إنجليزي ثم يأتي البحث أصلا. هذا الذي بعده وهو المكتوب، حتى مكتوب ها هنا، شو مكتوب؟ الكتاب الثامن، صح ولا لا؟
نعم.
موجود، وهو عبارة شوف الجزيرة العربية في القرن العاشر الهجري. طبعا هم بالتسلسل يأخذون تاريخ دراسة تاريخ الجزيرة العربية بالدراسة، دراسة التاريخ بحسب القرون، القرن الثامن، القرن التاسع، وانت ماشي. هذا في القرن العاشر الهجري اللي هو 16 ميلادي، السجل العلمي للندوة العالمية الثامنة لدراسات تاريخ الجزيرة العربية التي يقيم في جماد الآخر عام 1435. شوف لاحظ التباعد اللي بينها، والسبب أن كل مرة كل فترة يقيمونها. هذا الثامن، وأيضا فيه مجموعة من الأبحاث، لكن لما جاءوا وطبعوها الحقيقة ها هنا صنعوا شيئا جديدا، وهو أنه حتى تكون كل الأبحاث اللي هو النظائر في قسم من باب جمع الوحدة الموضوعية، قسموا إلى أقسام. جمع الأول مصادر تاريخ الجزيرة التي كانت في القرن العاشر، يجمعون كل ما تحدث عن مصادر في محل واحد، بعدها ما يتعلق بالحالة السياسية، بعدها بالحالة الاجتماعية وقس. والكتاب أيضا على هذا المنوال، هذه أبحاثه منشورة بالكامل. شوف هذا مثال، هذا مثلا القسم الثالث التاريخ السياسي للجزيرة العربية في القرن العاشر يبدأ، هذه أسماء عناوين الأبحاث وأسماء الباحثين وفقهم الله. والكتاب هذا الآن بدأ بالمجلد الكبير، قطع الكبير الضخم. الكتاب بيكون من إصدار مركز الملك سلمان، هذا عندنا إلى الآن الذي صدر هو هذا، وهو الكتاب التاسع مما يتعلق بدراسات الجزيرة العربية، وهو مختص بالقرن الحادي عشر الهجري اللي هو السابع عشر الميلادي. سجل الندوة، سجل العلم الندوة العلمية التاسعة لدراسات تاريخ الجزيرة العربية، قيمت في جماد الآخر عام 1442، وهو آخر عندنا هذه الأبحاث. طبعا هي صورة قديمة، وعلى نفس المنوال قسموها إلى أقسام، الوحدة الموضوعية مهمة، جمعوا النظائر مع بعض في محل واحد، ثم الأبحاث تأتي تباعا بعد ذلك. وهذا من الأعمال الرائدة التي لم يسبق لأحد أن قام بندوة عالمية متخصصة ذات الجزيرة العربية، فهو سبق يحسب لمركز الملك سلمان لدراسات اللغة، دراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة
لنلقى رضا الله في كل حال.